كيف قرأت ذلك؟ إيش معنى هذا الكلام؟ لا هذا مفهوم. أنا أقول ليت في فرق بين قولي لك ليتك قرأت وبين لو قلت لك ما قرأت.
طب ما العبارة
لا تحس يا حريص. أنا قلت لك ليتك قرأت أي كنت أتمنى أنني انتهيت من تأليف صحيح السيرة النبوية، فقلت ليت لأني ما انتهيت. فالذي قرأته هو أنني كنت بدأت بتأليف سيرة صحيح السيرة وانتهيت من ربع المشروع، انتهيت من ربع المشروع مش كله، فأنت بشرتنا بشارة خيالية أنه قرأت أني انتهيت، ما انتهيت. ولذلك قلت لك ليت، وأنا في الواقع أتمنى أن تتاح لي فرصة ليعود إلى إكمال صحيح السيرة النبوية. فدعواتكم إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك.
أنا أستكفي سؤال آخر بس عشان نفتح مجال لإخواننا، يا ريت ما تطولش علينا بالجواب، بلاش بعدين يوجد في أنفسهم منا.
بس أنا هلا بسمع جاري بقول إنه هل سأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد إنك اشرح، هلا بي لي طول.
مسبيها شيخ
جزا الله. هذا قصده شيخنا إنه يعني بجوز وما بجوز، بس يعني بصورة متطورة أكثر.
هاي مشكلة وضع حدود.
جزاك الله خير.
لا هو مشكلة وضع حدود مادية للأفكار العلمية النظرية، هذا شيء من أصعب الأمور. فما هو حد والله طول من طول إيه طولت يا أخي.
طول بارك الله فيك، بس بدنا كمان نستعمل.
طيب يلا أعطي الدور بقى، تفضلوا شو عندكم.
نكمل السؤال الثاني يا برو.
لا هاي ما هي غريبة.
السؤال هو إذا بدك أسجل، يعني إذا بدك جاب بارك الله فيك اسمحوا لنا أخوان، هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجزت العمليات الانتحارية.
نعم.
عمليات انتحارية ما أجزتها، فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟
أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة أن نوجد تارة أن نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم، وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن، من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن، ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره، ما بتفرق معه، لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع النازل ومأجور يأكل حسنات. إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الذي إذن ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا، لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال. ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا، فهذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها. إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك، لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة، بإنكاره لشرع الإسلام، هذا إذا مات لا يدفع في مقام المسلمين. كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر، نقم على الله عز وجل ما أحل به من مصائب. أما قلنا بأنه يمكن أنه تصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين. الآن نأتي إلى إيش الانتحارية، عمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلا. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرحت آنفا. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين متحمسين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل؟ هذا لا وجود له. فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذا جهاد إسلامي لا وجود له، إذا انتحار إسلامي لا وجود له. أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول، هو الرسول عليه السلام، إذا أذن له جاز له ذلك، أما أن يتصرف بنفسه فلا يجوز له، لأنها مخاطرة ومغامرة، إن لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها، فهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 أو أقل أو أكثر، فيأمرهم بالهجوم وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فإذا قائد الجيش المسلم المولى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جنديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما انتحار باجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم. هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم، مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم، كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما، لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غيره
في سؤال أجانا من الخارج، نقول أنا سألت من فترة ونسيت أن أسأل، أنه شخص تعرض لحادث أدخله على أثر المستشفى وكان في حالة النزاع بين الموت والحياة، فأدخل المستشفى على طاولة المستشفى في غرفة العمليات فارق الحياة، قلبه توقف عن العمل، فبدأ الأطباء بالتدليك وتنشيط القلب والضربات الكهربائية، وضعوا الأقطاب الكهربائية على صدره، فهذه الأقطاب مع تقدم العلم هذه الجديدة هذه صار قلبه يعمل، فوضع في غرفة تحت النعاش، فهو الشخص مغمى عليه وفاقد الوعي ويعمل عن طريق الكهرباء. هذه العملية مكلفة ويمكن أن تستمر كثيرا، وفي حال فصل الجهاز الكهربائي تؤدي إلى توقف القلب، فما العمل هنا؟ هل تعتبر قتل لهذا الشخص أن تفصل عنه هذا الكهرباء؟
لا لا يعتمر قتلا ما دام أن هذا العلم الذي وصل إلى هذه الحياة غير الطبيعية يحكم بأن هذا الإنسان سوف لا يحيا بهذه الوسائل الحياة الطبيعية، فترفع منه هذه الوسائل ما دام أنها لا تثمر الحياة الطبيعية. واضح؟
طيب. فرع ثاني للسؤال، هل هناك علاج في الإسلام بالبتر؟
بالبتر؟ قطع يعني العضو؟
قطع مثلا اليد أو قطع الرجل أو شيء.
نعم هذا موجود. وأحد السلف وهو بالضبط عروة بن الزبير، الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة، كان له أولاد من نخبة التابعين، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير المعروف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبيه، أما عروة فليس كذلك. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، فحكم الأطباء بقطعها من الفخذ. فمن عجائب ما يروى في التاريخ الإسلامي وبالسند الصحيح، وآنفا سئلت سؤالا عن قضية فأجبت أن التاريخ الإسلامي لا يمكن التثبت من صحة بعض القصص التي تقع، لأنها قلما تروى بالأسانيد كما تروى الأحاديث النبوية، أما القصة التالية فهي من نوادر القصص التي رويت بالسند الصحيح، مع أن القصة غريبة جدا، حيث أن عروة هذا حينما حكم الأطباء بقطع رجله لأنه أصيب بما يسمى اليوم ببعض اللغات بالغرغرينة، أرادوا أن يخدروه لأن هذا البتر يؤثر جدا في أعصاب المبتور، قال لا دعوني أقوم أصلي وأنا أصلي اقطعوا رجلي. نحن اليوم الغافلين عن الصلاة كما قلنا آنفا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا نكاد نتصور هذه القصة ونقول إنها خرافة خيال، لأنه هو في الصلاة قطعت رجله دون تقدير، يعني غرقان في مناجات الله عز وجل، فهو غاب عن نفسه حتى قطعت رجله. فالجواب يغنيك عنه هذه القصة غيره. نعم
أبو عمر شيخ أجلب عن السؤال
هذا
لا ليس هو الفناء الصوفي طبعا، هذا فناء سلفي.
نعم عمر شيخ جوا
انا ابو عمر الله يعافيك. نعم
تقوم بتأجير الأماكن مثل برجة مثلا، يقومون بتأجيرها للناس، فما حكم هذا
الأمر؟ من الذي يقوم بالتأجير؟
أظن يعني بهذه الحالة في السعودية هي كانت رسمية أو يعني هي خاصة، تؤجر الحملات، الحملات هذه يعني إما تبيعها للناس الذين يعملون معهم أو تؤجرها أو تبيعها أو مثل هذا الأمر يعني.
ايش يفعل
اذا كان طبعا الامر ما يجوز،
ايش يكون
بالنسبه للحاج،
ايش يفعل؟ والله يا ابو عمر هذه المشكله كان بعض المشاكل اللي كنا نتحدث عنها وهو من الاحكام التي تخالف الشريعه، فلا يجوز يعني بيع وشراء وايجار واستثمار منها في موسم الحج، فمنها مناخ لمن سبق كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف ولكن على ذلك عمل المسلمين. فإذا كانت الدولة تفعل ذلك من باب الإيجار والاستئجار فهي مخالفة شرعية، أما إن كانت من باب الضرائب فباب الضرائب تنقسم إلى قسمين، قسم منها وهو الغالب مكوس غير مشروعة، وقسم منها ضرائب قد تكون مشروعة لحاجة الدولة إلى مال فوق المال التي يريدها من الطرق المشروعة. فإذا كانت الضرائب التي تفرض على بعض المسلمين وليس عامة المسلمين مشروعة فهي جائزة، أما أن نقول بأن هذا النوع من الإيجار والاستئجار هي أولا ضرائب من الدولة وثانيا هي ضرائب مشروعة فهذا ما لا نستطيعه إلا إذا عرفنا حقيقة الواقع من الإيجار والاستئجار. أنا لأول مرة أسمع أن الدولة تؤجر، فإذا كان هذا أمرا صحيحا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذي أعرفه أن الدولة من باب التنظيم تعطي بعض اللي بيسموهم المتوفين أو المزورين، تعطي لهم تحدد لهم مناطق معينة مشان ينزلوا حجاجهم فيها. هؤلاء المتوفين أو المزورين إذا عادوا بدورهم فأجروا هذه القطع التي أو بعض هذه القطع التي أعطيت لهم من باب التنظيم فيكون المال الذي يأخذونه سحتة. أما أن الدولة هي تأخذ أجرا أنا ما أعرف هذا، لكن الجواب هو ما سمعت. نعم
هي قد علم أنها خاصة ملك أشخاص فيأجرونها على الناس، يأجرونها على الحملات يعني حتى يستفيد منها
الحملات. ملك لأشخاص
هذا قد علم
الله لا. على كل حال الجواب أظن واضح غيره. نعم
أيضا حجز منذ يعني من أول العام هناك من يحجز في هذه الأماكن حجز مسبق
لحجز. لا ما يجوز. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما شيله يا
شيخ؟ رجل نذر ثم نسي ما هو نذره، هل هو صيام أم صدقة أم
أي شيء،
ماذا يفعل؟
إن كان شيخا مثلي يكفر، وإن كان شابا مثلك يصبر حتى يتذكر.
من أحد النقاش مع أحد الأشخاص اعترض في لم يعترض لكن جاب آيتين من القرآن إن الله عنده علم الساعة، وعلى الآية اللي في سورة الإسراء أنا أعتقد إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فقال إنه عنده مثلا هذا المسجل عنده الشخص، هذا لا يعني أنه لا يوجد عنده شخص آخر، وأكاد أخفيها لم يقل أخفيها فأكاد تعني بالتقريب يعني لم ليست مخفاة كليا، ف ما أعرف شو أجاوب.
أنت أولا مش ضروري تجاوب. أنت مش ضروري تجاوب، أنت ضروري أنك تعرف. وأنا بقول بالمناسبة أريحوا أنفسكم من النقاش والجدال مع الناس، لأنكم ستقعون ولا شك في ورطة أو في ورطات مع الناس، وستضطرون أن تجيبوا بآرائكم التي ليست قائمة على العلم. هذه يعني كلمة خارجة عن السؤال، لكن الحقيقة أنا ما فهمت إيش يعني معنى هذا الشخص الذي بتقول أنه بالنسبة لآية أكاد أخفيها، والآية الأولى إيش هي؟ المساء. يعني بيقول أنه في تعارض بينه وبينه ولا إيش؟
الساعة مش وارد كليا عند الله لحاله في علم الغيب، انه مطلع عليه
وهل وارده هيك بيعني يعني
علم الساعة موجود يعني
داي. يعني هو بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة.
انا ما اعتقد هيك، هو بيستنتج من هذه الآية انه علم الساعة لا ينفرد بها.
طويل بارك. واحدة انت فهمت منه انه بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟
اي نعم.
من اين يا
غرش كل البشر، لكن علم الساعة مش محدود عند الله فقط، يعني شخص ممكن يكون من الملائكة او البشر او يعني
شو عرفه؟
يقول لك الآية عنده علم الساعة، تفسر عنده علم الساعة مثلا عنده شيء، وهذا لا يعني انه لا يوجد عندي مثلا شيء.
طيب وهل يعني انه يوجد عندك؟ ما فهمت عني. لا يعني انه مش موجود عندك، لكن هل يعني انه موجود عندك؟
لا يعني
لا الشيخ بارك الله فيك. السؤال كيف يكون الرجل باعتبار على يعني الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله، فالرجل بمعنى الآية قال اكاد اخفيها، لا يمكن.
خلينا بالآية الأولى لأنه هو عم ينقل هكذا، فأنت عندك شيء. الآية الثانية بنحكي فيها، هو عم يقول أنه عنده علم الساعة، عم يقول أنه هذا لا يعني أنه هو عنده ما عند غيره. نحن منسلم جدلا هيك، لكن طول بالك الله يهديك. أنت بدأت بالآية الثانية، نحن بدأنا بالآية الأولى، فأنت إذا عندك كلام في الآية الأولى تكلم.
لما الأولى إحنا ردنا على الثانية كان بارك الله، كان موجود معنا أبو عمار.
يعني هو معليش يا أخي
السائل،
أنا بسألك من أين أخذ أنه يمكن لبشر أن يعرف متى تقوم الساعة؟
من الآية التي في سورة طه أكاد أخفيها.
والآية الأولى الله يهديك
إحنا جبناها رد عليها إن الله عنده علم الساعة،
لكن هو عم يقول لك يا بغير التأويل. طيب الله يهديك. فإذا انتهينا من الآية الأولى الله يهدينا وإياكم. طيب طول بالك يا أخي الله يهديك. الآية الأولى إذا ما ينبغي أن نبحث حولها بهالطريقة التي هو حكاها آنفا. طيب الآية الثانية إيش معناها؟
الرجل يقول بالنسبة لآية أكادوا فيها، أي يعني إن ليس مجزوم إنه علمها عند الله محددها، يعني ممكن يعلمها الله الآن.
شو الدليل؟
أكادوا فيها يعني
أكادوا قالوا بالكم الله يهديكم. يعني هل أنتوا عم تفهمون؟ أنا ما فهمان منه، أما هذا أمر عجيب. أكادوا أخفيها، خلينا نقف عندها. يعني هو ما أخفاها، مو هيك معنى الآية؟ طيب نحن نسأل هذا الإنسان لماذا قال يعني أكاد أخفيها، لماذا قال أكاد أخفيها وما قال أخفيتها؟ لماذا قال أكاد أخفيها؟ ما يدري. فإذا هو يتكلم حول آية لا يعرف معناها. الآن الآية هي نتركها جانبا، وسأعود لبيان معناها الذي لا يفيد شيئا بالنسبة للمفهوم الخاطئ اللي بيقول هي معناها ممكن حدا يفهم متى الساعة. ألم نقرأ في القرآن الكريم لا تأتيكم إلا فجأة؟ إلا بغتة. نعم، مو في هيك بالقرآن؟ طيب هل يأتي بغتة في حدا بإمكانه يفهمها؟ إذن هو أخذ الآية الأولى ونسي أو تناسى الآية الأخرى، فما يأتي بغتة وبمعنى فجأة طبعا لا يمكن لأحد أن يعرفها. إذن هذا رد على الرجل أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم متى الساعة، أي متى وقتها الأخير، وهذا مصرح به في حديث جبريل الصحيح اللي أنه قال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك أو أنبئك بأشراطها. هذا الحديث تفسير لآية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لأنه ما أخفى معالمها، ما أخفى أشراطها، ولذلك قال أكاد أخفيها. فلولا المقدمات اللي ذكرها خاصة على هذا ما يفصل العلماء أنه أشراط الساعة فيها صغرى وفيها كبرى، فكلما تأخر الزمن كلما قرب عهد قيام الساعة، ولذلك كان تعبير القرآن بها الدقة أكاد أخفيها، وما أخفاها بالكلية بحيث أنه ما قدم بين يديها هذه الأشراط الصغرى أولا ثم الكبرى ثانيا، فلا لا إشكال في الآية إطلاقا.
معلوم أن الشركة لا تمانع،
خلاص بكل إذن يعتبر إذن.
مثلا رئيس مجموعة من الموظفين ومن ضمنهم هؤلاء الموظفين رافضة، فلازم يكتب كل سنة تقرير سنوي على كل شخص، وتعتمد ترقية الرجل وعلى هذا التقرير، فإذا كان الرافضي هذا يستحق أن يصبح رئيسا لوردية أخرى، ولكن نظرا لخطورة مذهبه ومعلوم، فأردت أن تنزل من ألا يكون ظلما له؟
هنا لابد من المقابلة بين المصلحة والمفسدة، أيما ترجحت على الأخرى عمل بها. واضح الجواب؟
أصبحت في جملة ضمضة شوية، وهو مثلا الآن يصلي الرجل في مسجد سني يدرك الركعة الأخيرة خير من أن يدرك ركعة من التكبير، أن يدرك تكبير الإحرام في المسجد البدعي، هل في توضيح على هذه الجملة؟
قصد المسجد السني، هذا هو الأصل، أما السورة هي بيضيق هذا، يعني أنت تسأل عن شيء تصورته ولا سورة خطرت في بالك تسأل عنها؟
هو سؤال، أصل السؤال التفضيل يعني، أصل السؤال يعني التفضيل، لو أن الإنسان يدرك هناك يعني لو أنه بقي على هذا يعني من جهة التفضيل، لا خير لا أن يصلي في المسجد البدعي، فهل هذا التفضيل صحيح أم لا؟
ما عندي جواب. شيخي بيعجبني كلامك مرات، لما تقول الكلام إذا اقتطع يبتسر فما بزبط، الحديث لي هذا مشان التفسير، كنت أتحدث بين الشباب حول البدع والسنن والمحافظة على السنن واتباع السنة وخلف إمام سني والمسجد يقوم على السنة والإخوة التي فيه يراهم على السنة، وبين مسجد فيه بدع وفيه ناس ضد السنة وينكرون على الإمام وبصير ضجيج، فقلت وقتها في هذا يعني حديث طويل، فمن جملة الأخطاء قلت أنا أصلي في مسجد أدرك فيه الركعة الأخيرة خير لي من أدرك الركعة الأولى مع مسجد إمام مبتدع ومسجد فيه بدع. بيختلف شيخنا هذا صح على السؤال. ها
فشو رأيكم شيخي بهل يعني بطرح أخونا أبو عبدالله الآن وتوضيحه يعني الصورة التي يعني ذكرها؟
يا أخي هذا الكلام ليس مقصود تطبيقه، مقصود به الحظ على اختيار المسجد السني على البدعي.
نعم هذا صحيح شيخ.
لذلك أنا كنت عم أفكر من سؤال ثاني، من هذا خيالي ولا واقعي؟
شيخ نعم ممكن نحط
شيخي خذ يمين سمحت بس مشان الطريق العالمي.
ممكن شيخي يعني نضع صورة عملية لعلها تقرب يعني. الآن أنا في طريقي مسجدين، المسجد الأول مسجد بدعي كما ذكر أبو عبد الله وما فيه محافظ على السنة، ثم بعده بمسافة مسجد إمامه إمام سنة فيه محافظ على السنة ويعني إلى حد ما. فإذا أردت أن أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تكبيرة الأولى فلابد لي أن أصلي في المسجد الأول، أما إذا أردت الوصول إلى المسجد الذي إمامه إمام السنة فهذا قد يذهب عني ركعة أو ركعتين أقل أو أكثر. فهذه صورة يعني تحصل حقيقة شيخي يعني في المساجد التي يعني في حولنا، فهل من الأفضل لي أن أصلي في المسجد الأول حتى أدرك تكبيرة الإحرام أم أتقصد ذاك المسجد حفاظا مني على الصلاة خلف هذا الإمام السني؟
الأول.
الأول
نعم. بعض الأوقات تكون الوردية في الليل فبعضهم يريد أن يتقوى على السهر فينام بعد المغرب.
وين؟
في البيت.
البيت.
لأنه يذهب الساعة 10 مساء إلى العمل. فتفوت صلاة الجماعة العشاء. بقصد أنه يتحصل مصلحة التقوي على السهر. أو أنه مجهد ويريد أن يتقوى بهذه النومة للعمل. فهل هذا يجوز له؟
شيخي أما إن كان يعني
المشكلة الساعة تفوت من الظهر أنا ما يصحى الظهر إلا الساعة 2 أسميها.
شيخي نفهم النهي عن الصلاة بين العشاءين نهي معلول. شيخي النهي عن النوم بين صلاتي المغرب والعشاء معلول ب يعني تفويتي صلاة العشاء. أما من يعني من علم من نفسه أو من حوله واتخذ الأسباب التي يعني يكون فيها استيقاظه فهل لا حرج عليه من النوم؟
ما لقيت سؤالك في هذا السؤال؟
لا لا هنا سؤال جديد شيخي ليس
سؤال جديد من يحرج؟
ما في حرج
لأن في حديث نهى عن
النوم قبل صلاة العشاء
والحديث بعده. نعم
نعم ولكن الإمام لا
خطأ. بس سألت عنها الشيخ عبد الله العبيلان.
أيوة.
أنا وهي عندما توفي أخي قبل شهور كانت امرأته وضعت يوم الخميس مولودة في المستشفى وهو في نفس الليلة توفي.
الوضع كان قبل ولا بعد؟
الوضع كان قبل الوفاة.
قبل الوفاة.
الحمد لله
يرحمك الله.
هل عليها العدة؟
الوضع كان قبل طبعا عليها عدة، ثم لو كان بعد ما كان عليها. شو كان الجواب سابقا؟
أنا فهمت خطأ.
هل صح ابن عباس انه ترك مكة من اجل ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه؟
لا.
وهل كما يقال ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه في مكة؟
بعد نص اجتهاد بعض العلماء ان هناك الحسنات والسيئات تتضاعف. الله اعلم.
بس هل تجوز العقيقة بالسخلة؟
بلى.
في أثناء السجود يهم بالسجود حتى إذا قرب من الأرض قال الله أكبر.
خطأ.
الشيخ يخليك بعيد عنه هذا بيسقط منه حصمة. شخص هل وضع عن السلف بطن الأظافر بعد القصة والشعر؟
كان يدعو لهؤلاء الولاة الخلفاء وهم يقولون بخلق القرآن. فلذلك أن الذي يقول بخلق القرآن ليس بكافر. ألا يوجد تفريق بين الذي قيمت عليه الحجة من غير الذي لبس عليه؟
المسألة إلى دقة من ناحية أخرى، لو كان هناك نص في القرآن أو في أحاديث الرسول عليه السلام أن القرآن ليس بمخلوق فكلامك وارد، لكن النص لا وجود له، بل هناك في القرآن ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني في عنده الشبهة دون أهل الأهواء وما خلفوا نصا قطعيا. ولذلك فالإمام أحمد وجماهير يعني العلماء يضللون هؤلاء ولا يكفرونهم لوجود الشبهة لديهم ولو أقيمت الحجة، لكن هذه الحجة التي تقام هو بالنسبة لمفهوم المخالفين لأهل الأهواء. أما لو كان هناك نص في القرآن أو في السنة لا يقبل التأويل ما يترددون في التأويل.
وقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن ما
لفظي بالقرآن
مخلوق فقد كفر. على من قال
لا أنا ما يلزم منه كما يقول هو كما ينقل التخليد لأنه جاب الحديث المتفق عليه إمام المسلم فسوخ وقتال كفر، فهنا يرد موضوع كفر دون كفر.
حرق الناس ويقتل الناس، طبعا الجواب ما يحتاج لأنه بالمقابلة ما بين ما يفعلونه فلا نسبة، ولكن كما هو يعني معلوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أبي العز الحنفي في مناقشة أقوالهم بعقولهم حتى تقام عليهم حجة عقلية، فهل يصح أن يقال لهم أن هذا الدين دين الله عز وجل الذي اعتقد هو الدين الحق الذي جاء لسعادة البشرية، الله عز وجل يريد نشر هذا الدين فوضع لهذا النشر أساليب وسنن كونية من ضمن هذه السنن الكونية اللي هي نشر الدين بالسيف، والغاية من هذا أن من الناس من لا يدرون أين تكون مصلحتهم ولا يقبلون هذا الدين بالإقناع وبالطرق السلمية إن جاز التعبير، فالله عز وجل يريد أن يدخلهم برحمته رغم أنوفهم لأنهم ما قبلوا بالأساليب السلمية وبالطرق الدعوية، فالله عز وجل شرع هذا أو من ضمن الحكم اللي شرع هذا القتال بالسيف أن يجرأ أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالخلف دين الله رغم أنوفهم، وبعد ذلك كما حصل لكثير من الأسرى الذين أسروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك التي كان يغزوها، بعد ذلك لما دخلوا في الأسر ورأوا سماحة الإسلام قبلوا هذا الإسلام واقتنعوا به واتخذوه دينا. فما قولكم يا شيخي بهذا الطرح بهذا الكلام؟ كلام لا مرد له.
لم يشعر بالسيف، وإن كان السيف الحرامي ما هي القاعدة، بس على الضوء الأحاديث الأخرى والآيات أيضا. في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الذي ينقمه الكفار علينا إنما ينقمون شيئا لا وجود له في الإسلام، فالإسلام ليس كما تقول العوام عندنا في الشام أدونيس قرد ما يطلعوا يعملوا مظاهرات ينادوا دين محمد دين السيف دين محمد دين السيف، لا، دين محمد دين الحجة دين السلام والسماح، ولكن لابد من استعمال القوة لإلماع العقلاء سواء كانوا مسلمين أو كافرين في بعض الأحيان. الإسلام كما نعلم يخير الكفار بين إحدى ثلاث، فهو لا يجبرهم على الإسلام، خليهم على دينهم. من هنا تبطل الركيزة التي يقيم الإنكار عليها أعداء الإسلام، هم يتوهمون من كون دين محمد دين السيف يعني يا تسليم يا نكرة يا نقتل. لا، الجواب لا، هو الجواب ندعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا فأنت هنا، وإن لم تسلم فهذا أنت لك في اختيارك، إن أحببت أن تعيش تحت نظامنا وتحت دولتنا وقوانيننا أهلا وسهلا، لكن عليك ضريبة هي التي تسمى بلغة الشراء بالجزية. لا، بدك تقعد غصب عنا، فأمامة القتل. هذا التفصيل حينما يقدم لأي جاهل غير مكابر ما بلاي سبيل إنكار أبدا، لأننا سنقول هات الدولة تبيح من في على طول
أهل مسلم نحن رفع
الوحيد ما في طريق ما في دولة تسمح لفرد من أفراد الرعاية المقيمين في دولتها أن يعيش في نظام بلده.
جميل،
هذا أمر مستحيل، وهذا المنيح منه. وإذا أنت شايف الآن
أهل البلد
بشوف الفرق بين الإسلام وبين الأمم الأخرى، لكن هم هذول الكفار بسبب القصص والرهبان اللي كانوا ينشرون بين شعوبهم وأنفاسهم دعاية ضد الإسلام تخالف واقع الإسلام، تغذوا وترارعوا وشتموا وشابوا على فهم الإسلام فهم المعكوس. في دمشق كنا محكومين من الفرنسويين، فكانوا يجوا المنصرون ويناقشوا المشايخ ياخذوا بعض الايات قاتلوهم حتى لا تكون فتنه، هيك قاتلوهم. طيب انت قاتلوهم يا جماعه، طيب نجي نحدد لهم ايش وقت المقاطعه مقصود الموضوع متى تكون المقاطعه حينئذ يفهمون ويسكتون ويتفاقمون ولا يستطيعون ان يتكلموا بكلمه. فاذا نحن شرحنا الاسلام هكذا سقط استنكاره من اصله. ما بيان الفرق بين واقع الاسلام بنظامه الاول وبين هذه القوانين التي يعيشون فيها؟ هذا ما يخطر في البال. بعدين
شيخي كمان ذكر بعض الناس ان الكفر اذا ما ارادوا قانونا معينا وكان يعني معهم كانوا ينمقونه ويزخرفونه. نفس القانون نفس تفاصيله اذا كان ضدهم فانهم يبداون بتلك يعني التفويلات الحقوق وحقوق الانسان وما شابهها. يعني ما على الطالع والنازل لهم الشيء لصفهم. والا كما قال شيخي ذاك الشاعر الحكيم بيت شعر حقيقتين يذكرونه قالوا قد ايش قد كأنه
دابت
في غابة
دب لا يغتفر
وقتل شعد بأسره مسألة فيها نظر. وهذا اللي حاصل الآن. يهودي قتل اسمه هذا كوهين ما أدري اسمه أقاموا الدنيا ولم يقعدوها دخلوا على المسجد وقتلوا المئات وما يعني حرك ساكنا لا منهم ولا منا ولا حول ولا قوة. وهؤلاء الكفرة وهؤلاء
النصارى معتبرون 14 قرن عايشين مع المسلمين ما حدا بيعتد عليهم.
الله أكبر.
إسلامنا بيقول من قتل معاهدا في غير كله لم يره رائحة.
الله أكبر.
عنده ليه شيء.
الله أكبر.
شوف الصلب الآن عما يقتل النساء والبيوت ويتفضل النساء الأبكار والأبكار والأبكار. الإسلام هذه اللي بس يده إلا امرأة أكبر.
لو سمحتم هل يلزم إزالة الرأس إذا كان مدهون بدهن قبل أن يتطهر للغسل لأنه مادة تحول بين الماء وبين وصوله إلى الشعر؟ هل ورد في السنة برك الفرق في الرأس أنه من النصف أم من الجنب أم
أنه هو إيه؟
ورد في السنة أن الفرق الرأس يكون من النصف أم من الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق وكان يخالف المشركين.
الفرق شيخي تمي على طول شيخ الفرق يعني إزاحة نحو اليمين أو نحو الشمال أو غير ذلك.
وين بس يد الواقع
هيا شيخي أمامه الآن من عند الله. هذا هاي الإشارة الآن شيخ نجي منها من ناحية عمان
بين مثل
نعم
فرق الشعر
نعم
كان يفرق ثم سد لبعض.
طب هل يذم من يفرق على الجنب؟
هذا سؤال يتنافى مع السؤال السابق. لماذا يفرق وقد عرف من رسول سبب؟
يعني الكثرة كثيرة الآن يفرقون على الجنب فهل قول هذا
شو دخل الكثرة؟ الكثرة متبرجين الكثرة حديقين ما لك ولهم. كان تسأل كان تعرف الكثرة والقلة وتعرف السنة. السنة كان يحب الرسول يتشبه بالنصارى لأنه الكتاب ثم فرق بعد مخالفة لهم. الشعب المسلم لم يفرق. ثم يأتي السؤال كيف التفريق؟
نعم. لو سمحت أثناء الطعام بيكون على اليد مثلا بيكون في الطعام دهنيات وشيء فبيكون على الجلد مادة دهنية فبرضك نفس الكلام كالسؤال السابق هل هنا يعني يجب إزالة هذه المادة التي على الأيدي بعد الطعام ولا ممكن الإنسان يتوضأ؟
يتوضأ هذا يجوز بالماء خاصة إذا كان فيه صابون أو سدر. أما الأشياء تعمل الفاصل هذه لابد إذا لك أنت الدهان مثلا.
طب وزيت الطعام هذا الزيت اللي بيكون على الطعام هذا ما بيكون ما بيعد فصل يا شيخنا؟ الزيت هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك هذا ما يكون له طبقة فصلة؟
لا شعر من الناس انزل انت
ما يجيك
هو انا اقولها غير مسلم غير مسلم مسلم ولا كافر؟
كافر.
هل يجوز الكفر؟
هو كافر.
ما هو سؤالك؟
هل يجوز لغير المسلم أن يقرأ القرآن؟
شيخ الله يجيب قراءة القرآن أهم ولا الكفر؟ طيب هل يجوز الكفر؟ جواب لا
يا شيخ.
هنا شيخ نعيم طيب يا شيخ
بارك الله
لا يصلي ولا يصوم وشارب للخمر ومات يصلى عليه يصلى عليه إذا كان لم يظهر منه كفر لكن أهل العلم لا يصلون عليه
كيف نوقف بين حديث شيخ اللعان بالنسبة للرجل جاء رئيس الزانية وبين حديث أنا سعد بن أبي وقاص والله لو رأيت زوجتي لو رأيت رجل من زوجتي لا أقربها علقها وأنا غير مصفى
هذا حديث ما له أصل
حديث ما له أصل الله يجزيك الخير
هل هل جاي تضل على دينها وانا على ديني مش عارف الحق اذا بقيت انت على دينك وعلى اسلامك كل خير كبير
ان شاء الله
بعد ما تزوجت البصمانية هل ضاقت بك دائرة
لا لسه ما تزوجت يا سيدي
كيف؟
ما تزوجت لسه ما في الاخر
يعني خطبت
نعم
عقدت
لسه
نعم طيب ما تجد في المسلمات خير من النصرانية
والله يا سيدي نعم لازم
النصرانية من أهل الكتاب وربنا عز وجل أباح الزواج بكتابيات ولكنه اشترط شرطا
نعم.
وهذا الشرط لا يرعاه أكثر المسلمين الذين ابتدوا بزواج بالكتابيات فقال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات تعرف ايش معنى المحصنات؟
نعم لا.
يعني العفيفات
العفيفات نعم
فمن اين تدري
الله لا اله الا الله جزاك الله خير يا شيخ
ما ادفني يا شيخ بارك الله فيك عن حديث هل يضرب عنقها اذا وجد رجلا عن زوجته؟
لا لا لا
والحديث
هذا حديث يا اخي ما فيه سوى اثبات غير سعد
بارك الله فيك طيب شيخ الحديث الذي اعرف
سمعنا فتوى في الجزائر اخر كلامكم انكم قلتم يمكن الهجره من الجزائر واجبه وحتى إلى بلاد الكفر في حالة هل هذا الكلام صحيح أم لا جزاكم الله خيرا
الهجرة من بلاد الجزائر التي يضايق فيها على المسلمين يجب ابتداء إلى بلاد الإسلام فإن لم يتيسر لهم ذلك فإلى بلاد الغرب يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم
جزاكم الله
خير. الشيخ الذي ذكرتني أسوأ قبل المضان بأنه صحيح.
هو
إلا عبد الله بن مغفل لما دخل أعرابي على رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لا أحبك فقال له انظر ماذا تقول فقال كرره ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم من كان يحب فليعد الفقر تجفافا فإن هذا الحديث ذكرتني أسوأ قبل المضان صحيح ووجدناه في ضعيف الترمذي.
نعم.
فما هو فما صحته؟
بتتصل هاتفيا. في الليل
نعم
وبتذكر الأهل لأنه أنا ما أتصل
أي نعم
عشان مراجعة هذا الحديث
بارك الله فيك جزاك الله خير
هل يجوز للمرأة أن تأم زوجها في الصلاة إن كانت أكبر منه في القرآن؟
لا
نعم ولو في النافلة؟
وين أخواننا
يا سامي في لعبة البليارد وضربات على الطاولة هذه وغير ضربات العصا
نعم في إنهاء عن طاعة الله
نعم
والقيام بالواجبات
نعم
الاجتماعية والبيتية
نعم
نعم فكل لهو
فيأله به ابن آبت هذا ما باطل الحرام ولكن ليس محرما إلا إذا اقترن به شيء من المحرمات.
بارك الله فيك وأبال الله عمرك في طاعة الله.
الله يسلمك.
الله يجزاك خير. ادعوا لنا يا شيخ بارك الله فيك.
وأنتم نحن أحوج إلى دعوة.
الله أستغفر الله أستغفر الله. الله
أكبر. أنتم جمع أنا واحد.
الله يجزاك خير يا شيخ. الله يبارك فيك.
جعلك الله من الفردوس يا شيخ.
اللهم آمين.
وهمت به وقد همت به وهم به يا شيخ. ما التفسير الصحيح لهذا؟
الشيخ الله يبارك فيك. هم يوسف نعم هو الخاطر البشري.
الخاطر.
أما هم زليخة امرأة العزيز
نعم
فهو هم فعلي.
فعلي. جزاك الله خير وجعلنا من الفردوس.
وساوي يا أخي وسام.
نحبوك يا شيخ حب تضل أكثر والله إما نحبوك في الله ويشهد الله وفيك بارك الله الشيخ. بالنسبة هل وين
شيخ؟ السلام عليكم شيخ. والله سؤالي يسمح ما هو حق الماجي؟ الماجي بركة الماجي
شباب بدي أشوفه
بركة الماجي مكعبات شوربة بتاعت الماجي
شوربة وين نصبها؟
مصر
مصر
هدية
ما أعرفه.
السلام عليكم.
شو أكمل يا شيخ هاي؟
هلا شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز الصلاة بالنسبة للصلاة الصوم والفريضة عن إحدى والديك؟
نعم.
يا شيخ؟
تعال يا شيخ. السلام عليكم يا شيخنا.
السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يسهل عليك، الله يقويك إن شاء الله.
الله معك.
جينا هيك ولا نضرب فيها؟ نضرب فيها؟
اه
جزاك الله خير. حياكم الله.
في واحد درس شريعة بالجامعة الأردنية في أحدهم عرض علي مصري من جامعة حماة في مصر وأتى على الأردن بتوبة سابقة ونية سابقة فربنا غفور رحيم إلا الإشراف بالله لا يغفر الله فأنا أعطيته الخير. فإذا كان في عندك كلام زيادة يا سيدنا الشيخ ممكن إياه حتى يعني
ما نستطيع نتكلم في هذا الإيجاز لابد من نعرف تفاصيل.
في الأخ محمد جسد
وليس مجال نعم
إلى أخ محمد إجاب
يلا
نعم
ما في مجال الإجابة عن مثل هذا السؤال بهذا الاستعجال. لابد من تفاصيل وليس الآن نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا لا إله والمشاهد في الإسلام
طبعا معنا على الغداء شيء
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
يا أحد إخوانا شيخ من شباب النصر
واحد إن شاء الله. القضية قضية الرشوة، هل يجوز للإنسان المسلم
في حدود ما وصفت؟ يجوز
يجوز
ولكن
نعم.
هذه رشوة بالنسبة للآخر وليست رشوة بالنسبة للمعطين. مفهوم؟
الحمد لله. السؤال متعلق
به الآن
لا ما هي تجزأ منه يعني إذا كانت
الشيخ بينبسط في هذا يعني
الآن إذا كانت هذه الرشوة بشكل عام لا تضره بالغير كأن مثلا يستخدمها في بناء بيت تعرف مثلا في بعض المعاملات في الدولة لا تمشي إلا بالرشوة لا قدر الله وهذه الرشوة لا تضره بالغير كأن مثلا يريد أن يبني بناء ويقول له الموظف بأسلوب أو مباشر أو غير مباشر يجب أن تدفع وإلا لا تحصل على إذن أشغال مثلا فهل هذا جائز؟ هذا
صاحبنا دخل السؤال بصورة الأولى
نعم
هذه تختلف عن تلك ولا يجوز
لا يجوز بارك الله فيك
شيخنا عفوا الثاني في نهار رمضان يأخذ حكم المتزوج الزاني في نهار رمضان
تعني الزاني غير المحصل
نعم غير المحصل
أنت ما أخذ غير المحصل لا يأخذ ذاك الحكم واضح؟
واضح
نمشي على طول
الحمد لله
الحمد
لله.
شيخنا طيب برضو سؤال آخر متعلق بالسؤالين السابقين
الحمد لله
أرحمك الله
يهديكم الله
لا وهو هل يجوز للشخص
الحمد لله
يرحمك الله
هل يجوز للشخص أن مثلا يعد إنسان بأنه سوف يرشيه فقط مثلا يعني ولا يقوم بهذا العمل، يكذب عليه مثلا من باب التخلص من هذا الموضوع.
يعني الرشوة الأولى تعني عفوا تعني
الثانية
لا يجوز
يعني يدعو في هذه الطريقة أنه يخرج من الحرمة ولكنه يقع في سبب.
يفهم لو سمحت المسألة الأخ السابقة حول الزاني الغير محصن إذا زنى في رمضان، يفهم أن الزاني المحصن يختلف حكمه؟
هو الزاني المحصن يرجم
لكن هو كان
السؤال يوجد لازم
لكن السؤال من ناحية حكم المجامعة يعني يقع عليه حكم المجامعة في رمضان؟
لا
سؤال كان محصن أو غير محصن ما في فرق؟
في إطار ومن حيث القضاء هذا الحكم واحد، لكن من حيث انه يستحق
تغليظ هذا نعم
او الرجل وصاحبك ماذا كان يعني بالسؤال؟
شيخنا المقصود يعني ياخذ نفس حكم المتزوج
لا تعيد يا اخي الله يهديك، اجبتك وفهمت انك تتكلم عن الرجم والجلد والان صاحبك يتكلم عن افطار، فماذا تعني انت بالسؤال؟
يعني ان ياخذ يعني حكم المغلظ اللي هو صيام شهرين متتابعين
يعني. ما أقصده أنا يعني ما شكيت في
أيوه. أجبته وأجبتك
نعم
إيش بخيبة
جزاكم الله خير
أيوه.
التراويح يعني من الأفضل أن يصليها لوحده أم مع الإمام؟
مع الإمام
مع الإمام وإن كان هذا الإمام الصلاة وراءه فتنة
لا
نعم
كيف. كان مثلا يقصر في الآيات
لا يعطي الصلاة حقها
طيب شفتك إمام ليس الصلاة خلفه فتنة هذا
نعم.
معذر
نعم هذا بارك الله. لو سمحتم هل أنتم تفرقون في الصلاة في المسجد الذي به قبر سواء كان القبر سابق المسجد أو المسجد سابق القبر؟
بالنسبة للصلاة لا
أيوة.
بالنسبة للهدم بلا
نعم. طب والهدم أما يعني يبدل بالنبش؟ هدم المسجد أما يستبدل بنبش القبر؟
جواب من سمعته هذا سمعته
الهدم
هدم ايش
الهدم اذا كان اذا كان المسجد على القبر فيهدم المسجد
واذا
واذا كان العكس فالقبر يخرج
ايش هو العكس
ان القبر جاء تبعا للمسجد
يهدم المعتدي
نعم
من المسجد القبر دخل إلى المسجد نبه المسجد بني على القبر هدم لما تسأل أنت الاستبدال إيش يعني مثل الله غير الحكم
يعني لو أن المسجد دخل على القبر
الله يهديك مثلا لو تريد سؤال أنت لا تجيب ماذا تريد من سؤالك إذا عرفت الحكم أن نغير الحكم ألا بتقول لا
لا
إذا ماذا تريد من سؤال
الأصل المعتدي هو الذي يخرج
هذا هو الأصل لكن بنقول إذا أخرج هذا القبر يعني
خلاف الحكم الشرعي
أخرج هذا القبر وهو معتدى عليه
نعم هو المعتدى عليه نعم
الله يهديك يعني زيادة في الاعتداء عليه بنعتدي عليه نحن نبشو
شيخنا نصراني دفن في مقبرة المسلمين ولا يعلم المسلمون بأنه نصراني منذ القدم يعني منذ زمن قديم فما هو الحكم وما هو الإجراء
الحكم أشهد لك هذا الخبر صحيح أقول إذا كان الخبر صحيحا ينبش بشرط إذا كان الخبر صحيحا مش قيل عن قال أو في مصفها أو ما شبه ذلك يعني يبرر النبش دعوة إيش
مقابر النصارى.
يعني سافر إلى بلاد الكفر مضطرا أو
أخذ جزاءه العاجل.
نعم، فتوفي في الطريق ودفن هناك تحت ظرف من الظروف.
هنا يأتي التفصيل، إن كان معذورا
نعم
نقل إلى مقبرة إسلامية، وإلا ترك في قبره.
أرجع رسالة لأهل مصر بالذات في الصعيد، لأن الأمر أصبح الآن يعني شديد بين الشرطة والجماعات الإسلامية. فما بعرف الشيخ يعني في مجال يعني مثلا حكى لي إن ممكن لو شريط مثلا وأنا أقوم بتوزيعه
داخل
الامر يعني
كل اخر
من الاوضاع حاليا في مصر.